نعم طيع.
نعم شيخ الله يجزاك خير.
ألم تروا أن الله خلق سخر لكم ما في السماوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد.
جزاك الله خير.
يذكر الله عباده بنعمه عليهم ويوبخ المعرضين عن النظر في آياته ونعمه. ألم تروا، يعني ألم تعلموا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخر العباد والليل والنهار، وسخر لكم ما في الأرض من الأنهار والأرزاق وما بت في الأرض من الدواب فسخره للعباد ينتفعوا بها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم عظيمة متع الله بها العباد في ذواتهم من السمع والبصر والقوة والقدر والأعضاء ونعم خارجة عن أبدانهم مما في الأرض وما حولهم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد عدد الله في سورة النحل أنواع النعم، ولهذا سميت سورة النحل سورة النعم، فذكر في أولها وآخرها ووسطها بنعمه سبحانه وتعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله، وهم الكفار يجادلون في الله، الرسل تدعوهم إلى عبادة وحده لا شريك له وهم يجادلون في ذلك وينكرون ذلك ويتعجبون من ذلك. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس لهم علم ولا هدى ولا كتاب يعتمدونه في دينهم الباطل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ديدن الكفار، ديدنهم أن يتبعوا آباءهم. تقليدا لهم وتعصبا لهم، تقليدا لهم في ضلالهم وتعصبا لهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني يتبعونهم ولو كان الشيطان قد أضلهم ودعاهم إلى عذاب السعير تتبعونهم، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا لا يفعله عاقل، أن يتبع من هو على شر وعلى ضلال، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى ذاكرا للفريق الثاني: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله بالتوحيد وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، مستسلما له، منقادا لأمره، قائما بشرعه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه هي العروة الوثقى، العروة الوثقى الإيمان بالله ورسله والتمسك بشرعه، هذه هي العروة الوثقى. وأصلها لا إله إلا الله، أصل العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، تنتهي الأمور إلى الله، يحكم فيها بحكمه وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فإلى الله المنتهى، وإليه المرجع والمآب، وإلى الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، هذا فيه تسلية للنبي، لأن الرسول يشق عليه كفر الكفار، لأنه يحب أن يؤمنوا، حتى أنه يتألم لذلك. ولهذا قال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا، يعني في هذه الدنيا، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم ثم نمتعهم قليلا، إن الله عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وهذه كلها فيها أسماء الله الحسنى، فهو الغني الحميد وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وهو عليم بذات الصدور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا، يعني في هذه الدنيا، نعم يا محمد.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم أتم وأكمل نعمه. قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحفص نعمه على الجمع، وقرأ الآخرون منونة على الواحد.
أسبغ عليكم نعمته، وفي قراءة حفص التي نقرأ بها نعمه، والمؤدى واحد، المؤدى والمعنى واحد، فالمفرد المضاف يعم، يقول أهل العلم المفرد المضاف يعم، مثل وأن تعد نعمة الله يعني نعمه. نعم
صلى الله عليك. ومعناها الجمع أيضا كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ظاهرة وباطنة. قال عكرمة عن ابن عباس النعمة ظاهرة الإسلام والقرآن، والباطن
النعمة الظاهرة إيش؟
النعمة الظاهرة
نعم
الإسلام والقرآن.
نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم
صلى الله عليه وسلم.
النعم الدينية هي أفضل النعم لأنها تنبني عليها السعادة. نعم
صلى الله عليه وسلم. والباطنة ما سترى عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة.
هذا مثال، وإلا النعم الظاهرة أنواع وكثيرة، والنعم الباطنة أنواع وهي كثيرة. نعم
صلى الله عليك. وقال الضحاك الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم.
والباطنة المعرفة.
نعم.
وقال مقاتل الظاهرة تسوية الخلق والرزق والإسلام.
نعم.
والباطنة ما ستر من الذنوب. وقال الربيع الظاهرة بالجوارح والباطنة بالقلب. وقيل الظاهرة الإقرار باللسان والباطنة الاعتقاد بالقلب. وقيل الظاهرة تمام الرزق والباطنة حسن الخلق.
والصواب أنها تعم كل نعمة ظاهرة وكل نعمة خفية باطنة. نعم وما ذكروه كله أمثلة فقط، وهذه عادة السلف يوضحون المعنى بالمثال. نعم
صلى الله عليه. وقال عطاء الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة.
نعم.
وقال مجاهد الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد بالملائكة. وقيل الظاهرة الإمداد بالملائكة والباطنة إلقاء الرعب في قلوب الكفار. وقال سهل بن عبد الله ظاهرة اتباع الرسول والباطنة محبته. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم، كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
يعني تتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، هذا لا يستقيم في عقل ولا شرع. نعم تتبعونهم ولو كانوا على الباطل. نعم
صلى الله عليه. وجواب لو محذوف ومجازه يدعوهم فيتبعونه، يعني يتبعون الشيطان، وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني لله أن يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله وهو محسن في عمله، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه، وإلى الله عاقبة الأمور. نمتعهم قليلا أي نمهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليلا إلى انقضاء آجالهم، ثم نضطرهم ثم نلجئهم ونردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. قوله عز وجل ولو أن ما في الأرض.
ابن كثير
السلام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل، ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرسال الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي مبين يضيء. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الشرائع المطهرة قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين. قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة. وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه. ولهذا قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله. الآيات. يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال: وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم، إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي فيجزيهم عليه، إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. ثم قال: نمتعهم قليلا، أي في الدنيا، ثم نضطرهم، أي نلجئهم إلى عذاب غليظ، أي فظيع صعب مشق على النفوس، كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. الآيات. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه الشركاء، يعترفون أنها خلق له وملك له. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، أي إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: لله ما في السماوات والأرض، أي هو خلقه وملكه، إن الله،
أي هو خلقه
وملكه،
نعم،
صلى الله عليه، إن الله هو الغني الحميد، أي الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها. انتهى.
بارك الله فيك، مبارك.
أحسن الله إليك.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري في باب ما يقول بعد التكبير: وأما الآثار الموقوفة في المسألة فكثيرة جدا، وإلى ذلك ذهب أكثر الأهل.
وأما الآثار
الموقوفة في المسألة فكثيرة جدا، وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم،
لا يرون
أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم،
نعم.
قالوا: ويقولها في نفسه. انتهى. وحكى ابن المنذر هذا القول عن سفيان وأهل الرأي وأحمد وأبي عبيد قال: ورويناه عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد. قال: وقال الأوزاعي: الإمام يخفيها. وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة قال: وهم السواد الأعظم. وروى شعبة عن حسين عن أبي وائل قال: كانوا لا يجهرون بي بسم الله الرحمن الرحيم. وروى الأثرم بإسناد عن عروة بن الزبير قال: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. وعن الأعرج مثله. وعن النخعي قال: ما أدركت أحدا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال:
لأن البسملة ليست الصحيحة أنها ليست من الفاتحة، نعم.
وعنه قال: الجهر بها بدعة. وعن عكرمة قال: أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن عكرمة قال: أنا أعرابي إن جهرت ببسم الله الرحمن الرحيم.
أنا أعرابي،
نعم حسن. وروى وكيع في كتابه عن همام عن قتادة قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أعرابية. وعن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. وعن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر بن محمد بن علي قال: لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه رواية تدل على أنه لا يصح ما حكي عن أبي جعفر وأهل البيت من الجهر بها، ولعل الشيعة تفتري ذلك عليهم. وممن روي عنه أنه كان لا يجهر بها بكر المزني والحسن وابن سيرين والشعبي وابو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه. رواها الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عنه، وقتادة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن حي، وقال الحسن: الجهر بها أعرابية. خرجه حرب الكرماني. وروي عنه من وجه آخر قال: الجهر بها قراءة الأعراب. وأكثر هؤلاء يكرهون الجهر، كما أنكره عبد الله بن مغفل، وكما أنكره من قال ذلك قراءة الأعراب، ومن قال هو بدعة، ونص أحمد على كراهيته. وروي عن طائفة أنه يخير بين الجهر والإسرار، ولا يكره الجهر وإن كان الإسرار أفضل. وحكي هذا عن ابن أبي ليلى وإسحاق، ورجحه طائفة من أهل الحديث.
هذا فيه توسط في الحقيقة، هذا فيه توسط، فلا يقال إنه بدعة ولا يقال إنه سنة، نعم.
أحسن الله عليك. ومنهم من قال الجهر أفضل، وقال الطائفة يجهر بها وهو السنة، وهو قول الشافعي وأصحابه وبثور. وروي عن الليث بن سعد قال ابن المنذر: روينا عن عمر وابن عباس أنهما كان يستفتحان ببسم الله الرحمن الرحيم، انتهى. وليس عن ابن عمر تصريح بالجهر، بل بقراءة البسملة. وأما المروي عن عمر فقد ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أنس أنه لم يكن يجهر بها، فلعله جهر بها مرة ليبين جواز ذلك. وخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن الأسود قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذا ما دل عليه حديث أنس في الصحيح، أنه قال: صليت مع النبي وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، نعم.
قال ابن عبد البر: روي عن عمر وعن علي وعمار بن ياسر أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والطرق ليست بالقوية، وقد قدمنا الاختلاف عنهم في ذلك. قال: وروي عن عمر فيها 3 روايات، أحدها أنه كان لا يقرأها، والثاني أنه كان يقرأها سرا، والثالث أنه جهر بها. وكذلك اختلف عن أبي هريرة في الجهر والإسرار، عن ابن عباس أيضا، والأكثر عنه الجهر بها، وعليه جماعة أصحابه. وذكر ابن عبد البر جماعة ممن كان يرى الجهر بها، منهم مكحول وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي قال، وهو أحد قولي ابن وهب، إلا أنه رجع عنه إلى الإسرار بها. وعن عطاء الخراساني قال: الجهر بها حسن. وقال الزهري: من سنة الصلاة أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم فاتحة الكتاب، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ بسورة. وكان يقول: أول من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا بالمدينة عمرو بن سعيد بن العاص. خرجه البيهقي، ومراسيل الزهري من أردع المراسيل. وإنما عنا أول من أسر بها ممن أدركه، فقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان الإسرار بها، فلا عبرة بمن حدث بعدهم وبعد انتقال علي بن أبي طالب من المدينة، فإن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وهم كانوا لا يجهرون بها. قال البيهقي: وروينا الجهر بها عن فقهاء مكة، عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقال الإمام أحمد في رواية مهنة: عامة أهل المدينة يجهر بها الزهري وربيعة وذكر ابن عباس وابن الزبير. وأما ما ذكره الخطيب في كتابه في الجهر بالبسملة من الآثار الكثيرة في المسألة، حتى اعتقد بعض من وقف عليه أنه قول الجمهور، فغالب آثاره أو كثير منها معلول لا يصح عند التحقيق، وكثير منهم يروي الجهر والإصرار. وقد حكي عن الدارقطني أنه قال في المنقول عن الصحابة في سقط: منهم عمرو بن دينار وابن جريج ومسلم بن خالد، وعن بعض أهل المدينة دون سائر الأمصار. ولقلة من كان يجهر بها اعتقد بعضهم أن الجهر بها بدعة، وأنه من شعائر أهل الأهواء كالشيعة، حتى تركه بعض أئمة الشافعية منهم ابن أبي هريرة لهذا المعنى. وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإصرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، كالمسح على الخفين ونحوه. حتى قال سفيان لشعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت، حتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. وقال وكيع: لا يصلى خلف من يجهر بها. وقال أحمد: في الصلاة
تباين في الآراء والاجتهادات، وخير الأمور أوساطها، والتوسط هو الصراط المستقيم. نعم.
وقال أحمد: في الصلاة خلف من يجهر بها، إن كان يتأول فلا بأس به، وإن كان غير ذلك فلا يصلى خلفه. يشير إلى أنه يصلي خلف من جهر بها من أهل العلم والحديث، دون من يجهر بها من أهل الأهواء، فإنهم المعروفون بالجهر بها. ونقل أبو طالب عن أحمد وسأله: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وها هنا من كان يرى أنها آية من كتاب الله، مثل ما قال ابن عباس وابو هريرة وابن الزبير كانوا يجهرون بها ويتأولونها من كتاب الله. قال القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا أنه أجاز الجهر لمن كان بالمدينة دون غيرها من البلاد. قال: ولعله ذهب في هذا إلى أن أهل المدينة يرون الجهر بها، فإذا خافت استنكروا فعله وامتنعوا من الصلاة خلفه. قلت: إنما مراد أحمد الإخبار عن الجهر بها أنها سائغ لمثل أهل المدينة ومن يتأول من غيرهم من أهل الحديث والعلم، وليس مراده أنه يرى الجهر بها بالمدينة. وقد حكى أبو حفص العبكري رواية أبي طالب عن أحمد بلفظ صريح في هذا المعنى، وهو أنه قال: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وها هنا من كان يتأول، وذكر بقية الرواية. وهذا تصريح بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أنه إنما يسوغ الخلاف في هذه المسألة من مثل هؤلاء العلماء المجتهدين دون أهل الأهواء الذين كانت هذه المسألة مشهورة عنهم. ولذلك نقل مهنة عن أحمد أن عامة أهل المدينة يرون الجهر بالبسملة. ونقل صالح بن أحمد عن أبيه قال: نحن لا نرى الجهر ولا نقنت، فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة يتبع ما روي عن ابن عباس وابن عمر فلا بأس بالصلاة خلفه والقنوت هكذا. ونقل عنه يعقوب بن بختان قال: يصلى خلف من يجهر من الكوفيين إلا أن يكون رافضيا. واختلفت الرواية عن أحمد في قراءة البسملة بين السورتين في قيام رمضان، فروي عنه أنه يسر بها ولا يجهر، وروي عنه أنه قال: أرجو. وظاهر هذه الرواية يدل على أنه لا يكره الجهر بها في هذا الموطن خاصة، فإن النفل يسامح فيه وخصوصا قيام الليل، فإنه لا يكره الجهر بالقراءة فيه للمنفرد. ولهذا القول ذهب أبو عبيد وعلي بن المديني، حكاه عنهما الأثرم وذهبت طائفة إلى أنه لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة سرا ولا جهرا، هذا قول مالك وأصحابه، ورخص فيه من السور بعد الفاتحة في قيام رمضان خاصة، وحكي عنه إجازته في أول الفاتحة وغيرها للمتهجدين وفي النوافل، وروي عنه أنه لا بأس بقراءتها في الفرائض والنوافل، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه من طريق ابن نافع عن مالك. قال ابن عبد البر: لا يصح هذا عندنا عن مالك، إنما هو عن صاحبه عبد الله بن نافع. كذلك روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يقرأها سرا ولا جهرا من وجه فيه نظر، ذكره ابن سعد في طبقاته. وكذا قال الأوزاعي: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، نقله عنه الوليد بن مسلم. قال الوليد: فذكرت ذلك الخليد فأخبرني أن الحسن كان لا يقرأها، فقال الذي سأله: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرها؟ فقال الحسن: لو أسرها قرأتها فيما يسر به، لو أسر قراءتها فيما يسر به لجهر بها فيما يجهر، ولكنها عربية. قال الوليد: وأقول أنا: إن قرأتها فحسن، وذلك لما أخبرنا به عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح الحمد والسورة التي بعدها. خرجوا حرب الكرماني، واختار ابن جرير الطبري، وهو مذهب مالك والأوزاعي. وبهذا المروي عن ابن عمر استدل أحمد على قراءتها، والمروي عن ابن عباس وابن الزبير وابي هريرة ومالك ومن وافقه تأولوا ظاهر حديث أنس، وعند التحقيق في التأمل إنما يدل على نفي الجهر لا على قراءتها سرا، وبذلك تجتمع ألفاظ الحديث وعامة الأدلة في هذه المسألة، والله أعلم. وأكثر من يرى قراءتها في الصلاة يرى قراءتها في الفاتحة والسورة التي بعدها، وقال الطائفة قليلة منهم إنما يقرأ بها في ابتداء الفاتحة دون السورة التي بعدها. روي عن طاووس، وهو قول سفيان الثوري والسليمان بن داود الهاشمي، وهو رواية عن أبي حنيفة. وروى يوسف بن إسباط عن الثوري قال: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول القرآن أجزاه لكل القرآن. واعلم أن الجهر بقراءة البسملة مع الفاتحة ليس مبنيا على القول بأن البسملة آية من سورة الفاتحة وغيرها، كما ظنه طائفة من الناس من أصحابنا وغيرهم، وإنما الصحيح عند المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم أنه غير مبني على ذلك. ولهذا اختلفت الرواية عن أحمد هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، وأكثر الروايات عنه على أنها ليست من الفاتحة، وهو قول أكثر أصحابه، ولم تختلف عنه في أنه لا يجهر بها، وكذا قال الجوزاني وغيره من فقهاء الحديث. واختلف قول الشافعي هل البسملة آية من كل سورة سوى الفاتحة، وهو يرى الجهر بها في السور أيضا، وحينئذ فلا يصح أن يؤخذ الجهر بها من القول بأنها آية من الفاتحة كما يفعله كثير من الناس، فإنهم يحكون عمن قال هي آية من الفاتحة الجهر بها، وليس ذلك بلازم. ومما يستحب الإتيان به القراءة في الصلاة التعوذ، ومما يستحب الإتيان به قبل القراءة في الصلاة التعوذ. استكمل الحديث.
موضوع جديد،
هو استكمال لكن موضوع جديد، بس ما زال في الباب.
رحمه الله. يؤخذ من هذا كله أن الأمر واسع، لا يشدد لا في الجار ولا في الإسراء، لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة هو الإسرار كما في حديث أنس في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم أبو سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، فيرجع معناه إلى صفة العلم.
نعم.
المجيب
المجيب
نعم هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. الواسع هو العالم،
يجيب المضطر وغير المضطر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولكن لا ريب أن إجابة المضطر أوقع في قلب الداعي، ولأنه هو الذي يشعر بضرورته إلى الإجابة. ولهذا نص الله: أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. نعم،
أحسن الله إليك. الواسع هو العالم، فيرجع معناه إلى صفة العلم. وقيل هو الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق.
تفسيرها: الواسع في قوله وسعت كل شيء رحمة وعلما.
نعم.
فالسعة ارتبطت بالعلم والرحمة.
نعم.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقرن الله بين الواسع والعليم. إن الله واسع عليم. وهذا الاقتران يشعر بأن المراد سعة العلم، عليم علما واسعا لا يخرج عنه شيء. نعم،
سبحانه.
نعم.
الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، وقد يكون بمعنى المصيب في أفعاله، وقد يكون
يعني جعل له معنيين: من الإحكام ومن الحكمة، وكل منهما حق. فهو تعالى حكيم ذو حكمة بالغة في خلقه وأمره وتدبيره، وهو المحكم لما خلق. وهو أيضا الحاكم الذي يحكم بالعدل بين عباده. فاسمه الحكيم يتضمن معنى الحكم والحكمة والإحكام. نعم، قال الحكيم. نعم،
أحسن لك. الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، وقد يكون بمعنى المصيب في أفعاله،
يعني بردها للحكمة. نعم،
نعم. ويشمل الحكم، أحسن لك، في تفسيرها الحكيم
يشمل
يعني يكون بمعنى الحاكم.
نعم،
أحسن الله عليك. الودود هو الذي يود عباده المؤمنين،
هو الذي
يود عباده المؤمنين.
نعم.
ويوده عباده المؤمنون،
يحبهم ويحبونه. نعم.
ومحبة الله عباده إرادته رحمتهم.
عفى الله عن هذا من التأويل الذي وقع فيه.
ومحبة الله
هذا سبيل الأشاعرة، وهو تأويل المحبة والغضب والرضا والسخط بالإرادة، فيكون المحبة إرادة الإنعام والرحمة بالعباد، والغضب إرادة الانتقام. والحق أن الله تعالى يحب حقيقة ويبغض ويرضى ويغضب حقيقة على ما يليق به. نعم.
ومحبة الله عباده إرادته رحمتهم ومدحهم، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة والكلام، وقد يكون بمعنى إنعامه عليهم.
هذا التأويل الثاني. يفسرون المحبة بنفس النعم، يفسرون المحبة بالنعم والغضب بالنقم، فتارة يفسرونها بالإرادة وتارة يفسرها بالأشياء المخلوقة. نعم، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وغيرها. نعم.
وقد يكون بمعنى إنعامه عليهم، ومن إنعامه عليهم أن يوددهم إلى خلقه، وهو على هذا المعنى من صفات خلقه. المجيد.
المجيد.
نعم.
نعم.
هو الجليل الرفيع القدر، المحسن الجزيل البر، الجزيل البر، فالمجد في اللغة قد يكون بمعنى الشرف وقد يكون بمعنى السعة، وهو على المعنى الأول صفة يستحقها بذاته.
فهو المجيد بكل معنى المجد، شرفا وسعة وعلو قدر، مجيد. والله وجاء واقترن المجيد باسمه الحميد في التشهد وفي القرآن أيضا، حميد مجيد. نعم،
أحسن الله إليك. الباعث،
الباعث،
الباعث، نعم، هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء، وقد يبعث من شاء منهم، وقد يبعث من شاء منهم عند السقطة وينعشه عند الصرعة.
يعني الموت الناشئ عن حدث أو حادث، يبعث يحييه بعدما تعرض للهلاك، كما يشهد الناس ويذكرون أن فلان سقط وصرع وصار في غيبوبة ولكن الله أنقذه وأحياه. فالبعث الأول هو البعث من القبور، والبعث الثاني هو البعث الخاص لبعض من يحصل له عارض. أعد كلامه على البعث.
الباعث هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء،
هذا البعث المعروف وهو البعث العام.
وقد يبعث من شاء منهم عند السقطة وينعشه عند الصرعة.
نعم.
الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء،
قريب من معنى الرقيب. نعم.
وقيل هو العالم الرائي، فيرجع معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية.
شهود، فهو شاهد حاضر ومشاهد. نعم،
أحسن الله إليك. الحق هو الموجود حقا، وهذه صفة يستحقها بذاته. الوكيل هو الكافي، وهو الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. وقيل هو الكفيل بالرزق والقيام على الخلق بما يصلحهم.
كفيل،
نعم، الوكيل،
الوكيل،
نعم،
وكفى بالله وكيلا. من توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
القوي هو القادر، وهو أن يكون تام القدرة، لا يستولي عليه عجز في حالة من الأحوال، ويرجع معناه إلى صفة القدرة.
لا إله إلا، ويأتي هذا الاسم مقرونا باسمه العزيز في مواضع من القرآن، وهو القوي العزيز، إن الله قوي عزيز. والقوة ضد الضعف، والقدرة ضد العجز، ضدها العجز، فهو منزه عن الضعف والعجز. فأي عارض يتضمن الضعف فالله منزه عنه، فهو منزه عن العجز والضعف لكمال قدرته وكمال قوته. نعم.
صلى الله عليه. المتين هو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته،
ولا يمسه في أفعاله لغوب، ويرجع معناه أيضا إلى صفة القدرة.
نعم، ذو القوة المتين. نعم.
الولي هو الناصر، وقيل المتولي للأمر والقائم به.
تفسيره بالناصر ليس ببين، لأنه كثيرا ما يقتل الولي بالنصير، بالنصير، فلا يستقيم تفسير الولي بالنصير. وإن كان الولي يعني من آثار الولاية النصرة، فقد تتضمن الولاية النصرة. نعم، الولي،
الولي هو الناصر.
نعم.
وقيل المتولي للأمر والقائم به. الحميد هو المحمود الذي يستحق الحمد، وقيل من له صفات المدح والكمال، وهذه صفة يستحقها بذاته.
هو الحميد المحمود لأنه الموصوف بجميع المحامد، كل من المعنيين حق، فهو حميد بمعنى أنه موصوف بالمحامد، وهو حميد بمعنى أنه المستحق للحمد والثناء والتعظيم. نعم.
المحصي هو الذي المحصي،
المحصي
نعم
من الإحصاء.
نعم.
هو
الذي أحصى كل شيء بعلمه، فيرجع معناه إلى صفة العلم.
أحصى كل شيء عددا، أحصاه الله ونسوه. صحيح، الإحصاء يرجع إلى كمال العلم. فهو يعلم عدد الأشياء، عدد المخلوقات، عدد الملائكة، عدد ما خلق سبحانه وتعالى، فهو محصل، كذلك يحصي أعمال العباد صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرة. أحصى كل شيء عددا. كان قوله عددا تشعر بأنه إحصاء، ليس إحصاء إجماليا بل إحصاء دقيقا. فيعلم كل فرد من أفراد المخلوقات من جميع الوجوه، زمانا ومكانا وحالا وصفة. نعم.
صلى الله عليك. المبدي هو الذي أبدأ الإنسان، أي ابتدأه مخترعا،
يعني بدأ فيها معنى البدء.
نعم.
نعم.
لكن تخصيصه بالإنسان أحسن إليك.
لا لا غلط.
نعم.
كمثال
المعيد.
نعم.
المبدي هو الذي أبدأ الإنسان، أي ابتدأه مخترعا،
أبدأ كل شيء.
نعم.
كل ما خلق فهو الذي بدأ خلقه وأظهر خلقه. نعم.
المعيد.
المعيد
أحسن عليك.
المعز.
المعيد.
المعيد مقابل المبدي.
نعم. هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيدهم بعد الممات إلى الحياة.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم.
المحيي.
المحيي.
نعم.
من الحياة.
نعم. هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية،
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم.
ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور المعرفة، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق.
يعني أن هذا الاسم يشمل أنواع الحياة، إحياء الأبدان وإحياء القلوب وإحياء الأرض بعد موتها، ويشمل الإحياء العام والإحياء الخاص، فهو تفصيل حسن. أعيد المحيي.
هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث.
حسن.
ويحيي القلوب بنور المعرفة، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق.
ماشي. تفصيل الحسن. نعم.
المميت هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأقوياء.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم.
الحي في صفة الله عز وجل هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، فالحياة له صفة قائمة بذاته.
صحيح. الحياة صفة ذاتية، صفة ذاتية ليست متعلقة بالمشيئة، فلم يزل ولا يزال حيا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فحياته لا بداية لها ولا نهاية. نعم.
القيوم هو القائم الدائم بلا زوال.
هذا قيامه بنفسه،
فيرجع معناه إلى صفة البقاء، والبقاء من صفات الذات. وقيل هو المدبر والمتولي لجميع ما يجري في العالم، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل.
هذا المعنى الثاني للقيوم. قيل قيوم بنفسه، بمعنى أنه قائم بنفسه غني عن كل ما سواه، فلا يحتاج في وجوده ولا في شيء من شأنه إلى غيره، وهو القائم بغيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم على العباد في أرزاقهم وفي شؤونهم، في وجودهم وفي إعدادهم وإمدادهم، وهو كما قال المؤلف. الأولى المعنى الأول من صفات ذاته، والمعنى الثاني من صفات فعله. أعد القيوم.
أحسن الله إليك. القيوم هو القائم الدائم بلا زوال.
نعم.
فيرجع معناه إلى صفة البقاء، والبقاء من صفات الذات.
نعم.
وقيل هو المدبر والمتولي لجميع ما يجري في العالم، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل.
حق.
الواجد.
هل
الواجد هو الغني الذي لا يفتقر، والوجد الغنى.
الوجد هذه الكلمة لا تصيف عند أهل اللغة، فيها الوجود والوجدان، وفيها الوجد. الوجد الشوق إلى الشيء، والجدة هي الغنى. المعروف أن الجدة هي الغنى. نعم. يقول الوجد
هو الغني، الواجد هو الغني الذي لا يفتقر، والوجد الغنى. وقد يكون من الوجود، وهو الذي لا يؤوده طلب، ولا يحول بينه وبين المطلوب هرب، وقد يكون بمعنى العالم.
من وجد الشيء إذا وصل إليه وعرفه، طلبته فوجدته، فلم تجدوا ماء. وقد يكون
بمعنى العالم،
العالم يعني إن هذا الاسم يتضمن معاني عديدة من الغنى والعلم وكمال الوجود. وهذا الاسم مما جاء في السنة في حديث أبي ذر الطويل، ما في تعليق على الاسم هذا؟
لا ما في، حصل عليك
يعني ما دليله؟ كان رحمه الله ما يعتني بذكر الأدلة، ولا لا بد ينبغي أن يكون كل اسم نعرف دليله. فهذه الأسماء منها ما ثبت بالقرآن، ومنها ما ثبت بالسنة، ومنها ما ثبت بهما جميعا.
لعل عول على كتابه الآخر الأسماء والصفات،
يمكن
وهو سابق على هذا. أحسن عليك.
آخر ما عندك مش عندك؟
الماجد.
هذان الاسمان ورد في الحديث، إني واجد ماجد.
الماجد هو المجيد، وقد مضى ذكر معناه.
كيف على هذا الشيء؟
أحسن عليك
رحمه الله. نعم محمد. نعم عبد الرحمن.
أحسن عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زمنين رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة: إن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، فقد فرض الله الحج.
إن الحج والجهاد مع إيش؟
إن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من
يعني
السنة،
من الأمراء. نعم.
من السنة والحق.
إيش؟
من السنة والحق.
نعم.
وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين: وما كان ربك نسيا. وحدثني
فلا يترك الجهاد لفجور القائد والأمير، ولا يترك الحج كذلك، بل الحج والجهاد ماضيان مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، كالصلاة خلفه. ومراعاة ذلك سبب لإقامة هذه الشرائع العظيمة، إقامة الجهاد. فلا يعطل الجهاد ولا يترك الإنسان الجهاد لفجور الأمير وفجور القائد، بل إذا أحسن كما قال عثمان: إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فلا تتبع إساءتهم. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا فيه: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا بما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه. لاستذل الإسلام.
استذل.
نعم.
نعم.
وتخيفت أطرافه.
نعم.
واستبيح حريمه. ولا على الشرك وأهله.
ولا على
الشرك وأهله.
نعم.
وقال عبد الملك: وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستنشأ بعدي ناشئة يشكون في الجهاد، للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم.
تخريج
أخرجه أبو يعلى الموصلي.
ها؟
يقول: أخرجه أبو يعلى الموصلي وفي سنده بقية بن الوليد وهو يدلس وهو أيضا مقطع.
نعم.
أسد عن مغيرة قال: سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال: إن هي إلا نزعة من الشيطان نزع بها ليثبطكم.
نزغة. يمكنها نزغة. نعم.
قال: إن هي إلا نزغة من الشيطان نزغ بها ليثبطكم عن جهادكم. فقيل له: إنهم لا يدعون. فقال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون. قال عبد الملك: وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، وأحد يقول ذلك؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الملك: وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه، لا يرون بالغزو معهم بأسا. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم، كانوا يحجون مع كل خليفة. باب النهي.
ابن عمر حج مع الحجاج. ابن عمر رضي الله عنه حج مع الحجاج وهو سلف لهؤلاء الأئمة. نعم.
صلاتك. باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء وما وضعوا.
حسبك. نعم محمد.
أحسن الله إليكم. أقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يشمل المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
أي نعم، قاله في شأن مسجده، قاله لمن يصلي في مسجده، قالوا لمن رآهم يتحرون الصلاة معه في مسجده. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: وهل الإنسان الذي يذهب للعمرة ويستأجر غرفة في فندق ليومين يشمله الحديث أم هو خاص بمن له بيت؟
لا عام، هو عام. الغرفة التي يستأجرها هي بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص دفع مبلغا من المال لأحد الناس في مقابل نسبة من الربح، وكان السبب في معرفته بهؤلاء الناس صديق له، وظل السنين يأخذ أرباحا، ثم حدث أن هلك المال وقبضت الشرطة على الناس بتهمة النصب وتهدير الأموال، فعاد الشخص يطلب أمواله من صديقه، فهل يصح له مطالبة صديقه؟
لا، ما يصح. إذا كان يعني ظاهر الصورة أن صديقه محسن دله على من يضارب بماله، فما حدث لم يكن من صديقه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أشعر في هذه الفترة بتعب وأكثر من تلاوة المعوذات، فهل فعلي صحيح؟
نعم، المعوذات متضمنة للاعتصام بالله من كل شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، وفي السورة الثانية: من شر الوسواس الخناس، إلى آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن أدعية سجود التلاوة كلها ضعيفة ويكتفى بقول سبحان الله؟
سؤال.
يقول: هل صحيح أن أدعية سجود التلاوة كلها ضعيفة ويكتفى بقول سبحان الله؟
سبحان ربي الأعلى، يقال في السجود سبحان ربي الأعلى، في سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن استأجر مجموعة شقة واحدة ولكل واحد غرفة مستقلة بحمام، فهل يجوز لأحدهم استقبال ضيوف لمدة أسبوع في غرفته إن رفض شركاؤه في الشقة وكانوا يتضررون بوجود الضيف لأنهم يتكلفون له؟
إذا كان يتضررون فلا يستقبل، ينبغي أن يشترط بعضهم على بعض. فإذا كان ضيوف أحدهم يشقون على الآخرين فينبغي ألا يشق على أصحابه، وهذا من حسن الخلق وحسن المعاملة. أما أن يستقبل في غرفته يعني ضيوف يؤدي وجودهم إلى الإشقاق على إخوانه الآخرين وأصحابه، فهذا ما لا يصح ولا يليق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أدرك الجماعة الأولى ونودي للصلاة على الجنازة، فهل نصلي على الجنازة ثم نصلي الفريضة أم نصلي الفريضة ولو فاتت صلاة الجنازة؟
لا، صلوا على الجنازة الحمد لله لأنها تفوت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول: هل الأفضل إذا صليت الفجر الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس، أم أرجع لأوقظ أبنائي ووالدتي وإخوتي إذا لم يستيقظوا قبل الصلاة؟
لا، ارجع إليهم وأيقظهم، ثم إن تيسر لك ارجع إلى مكانك في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المسافر خلف المقيم وقصر الصلاة خلفه جهلا منه، فما الحكم؟
يعيد نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اقترض أو أقرضت رجل 300,000 ريال، وحين جاء وقت السداد ما طلني، فقلت له: أسامحك في 100,000 لكن أعطني الباقي. قال: وحين ذهبنا إلى القاضي أنكر وأثبت أني أقرضته، والآن
أنكر إيش؟
يقول: وأثبت أني أقرضته.
هذا كلام متناقض، معنى أنكر وأثبت أني أقرضته كلام مضطرب. نعم.
قال: والآن أريده أن يرجع لي المبلغ كامل، فهل علي إثم بعد أن سامحته في 100,000؟
لا، أنت سامحته بشرط ولم يفي به. نعم، أنت سامحته بشرط أن يعطيك الباقي في نفس الوقت، ولكنه ما طلق أيضا، فلا يلزمك هذا الإسقاط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف على وجه التعظيم لا على وجه التعبد والمشروعية؟
جائز، لكنه لا يكون باعتقاد أنه سنة كما ذكرت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: استدل بعضهم لاسم الله الواجد بقوله تعالى لاسم الله الواجد.
الواجد.
نعم. بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، واستدل بحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهل لهذا وجه؟
لا، هذا ما هو بصفة لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله المثبت لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أو يكون من باب الخبر؟
يكون من صفة الأفعال أن الله يثبت، لكن ليس من أسمائه المثبت. من أفعاله أنه يثبت من شاء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا حريص على أذكار الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي قبل النوم، إلا أن الفزع والكوابيس تعاودني في منامي، فماذا تنصحونني؟
امضي في طريقك والله يحفظك، امضي في محافظتك على ذكر الله وقراءة آية الكرسي، وتوكل على الله، وأحسن الظن بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث: ولا يزال عليك من الله حافظ، هل هو حفظ زائد عن الحفظة؟
هنا حفظ خاص بسبب قراءة آية الكرسي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عراجين النخل، فهل يسن ذلك أو يشرع للاقتداء؟
لا، هذه من الأمور العادية، هذا عمل عادي ليس تشريعا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل في صلاة النفل يلزم القيام بداية الصلاة إذا كان الإنسان يجد صعوبة وتعبا في القيام؟
على المصلي أن يصلي قائما في الفريضة، يجب على المصلي أن يصلي قائما سواء كان منفردا أو مع إمام في المسجد أو غير المسجد، فإن لم يستطع صلى قاعدا كما في حديث عمار، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: امرأة كثيرة المسألة وربما تكون محتاجة أحيانا، فهل أعطيها كل ما تسأل أم حسب ما يبدو لي بعد صلاة الاستخارة، علما أنني لا أعطيها احتياطا من الزكاة؟
أعطيها ما دمت ترى أنها مستحقة فأعطيها وأحسن إليها، ولا تحتاج إلى أن تصلي الاستخارة من أجل أن تعطيها. أعطها ما دمت ترى أنها محتاجة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى يشرع قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟
كله خير، الظاهر أنه قبل السلام وبعده، والأولى أن يكون قبل السلام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من يستمع إلى الدرس عن طريق البث المباشر ينال فضيلة ومجلس الذكر؟
فضيلة إيش؟
فضيلة مجلس الذكر.
يرجى ذلك، لأن فضل الله واسع، إن لم يبلغه بالفعل فإنه يبلغه بالنية والقدر الممكن من الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يفيد بشأن اسم الله الواجد، يقول: قال ابن القيم في مدارج السالكين عن اسم الله الواجد: لم تجي تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى، والصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح فإنه من ذو الوجد والغناء. انتهى من مدارج السالكين.
بعده.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة لإزالة النجاسة عن المكان الصقيل مثل السراميك المنتشر الآن؟
برشها بالماء ومسحها، برشها ومسحها، برشها بقليل من الماء ومسحها، وينبغي أن يكون المسح قبل ذلك، ينبغي أن يكون المسح قبل ذلك لتقليل النجاسة ولئلا تنتشر. فيمسحها أولا ثم يبلها بلا خفيفا ثم يمسحها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبي بن كعب قال أبي: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما صحة الحديث وما معناه؟
الحديث صحيح، ومعناه أن له دعاء يدعو به، لأن الصلاة معناها الدعاء، فالرسول يقول له: إذا جعلت دعاء كله صلاة علي كفيت همك. نعم.
ويقول أحسن الله إليك: وهل إفراد اليوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي عن بقية الأذكار، عملا بقول أبي في آخر الحديث: إذن أجعل لك صلاتي كلها؟
لا لا لا، هذا يعني دعاء خاصا كان يدعو به، وليس معنى هذا أنه يجعل المسلم كل دعائه في الليل والنهار صلاة على الرسول، بل يدعو ربه بالأدعية التي تناسب الحال ويصلي على الرسول. إلى هنا يا محمد.